بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الشرط الرابع من شرائط التكليف هو الإسلام، فهل الإسلام شرط في صحة توجه التكاليف إلى المكلف، أم إن الكافر لا يكلف بأي تكليف من التكاليف المتوجهة على المسلمين؟ بعد الفراغ عن كون الكفار مكلفين بالأصول بالتوحيد والنبوة، لأن الخلاف وقع في تكليفهم بالنسبة إلى دائرة الفروع كوجوب الصلاة، وجوب الصوم. قلنا إن المشهور بين الأصحاب الإمامية هو تكليف الكفار بالفروع كتكليفهم بالأصول، إلا أن على القول المعاكس من علمائنا الإخباريين قالوا لا يكلف الكافر بالفرع، كما يوجد إطباق بين الأصوليين على تكليفه، يوجد إطباق بين الإخباريين على العدم، إلى أن جاء دور السيد الخوئي رضوان الله عليه، والذي هو من الأصوليين، وافق الإخباريين وبنى على عدم تكليفه بالفروع. وذكرنا بالأمس قبل أن نستعرض الأدلة من الطرفين لابد أن ننبه على قضيتين. القضية الأولى تحرير محل النزاع، تكليف الكفار بالفروع بأي فرع من الفروع. نحن نعلم أن بعض الفروع مما يستقل بها العقل، وأنها من الضروريات والبديهيات التي لا تحتاج إلى مشرع. هذا القسم من الفروع خارج عن محل النزاع. قضية قتل النفس المحترمة، وهكذا بسط العدل، ووأد حرمة وأد البنات، والخيانة، هذه أمور جزما يكلف بها الكافر، لأنها أمور يستقل بها العقل لا تحتاج إلى الشرع. وإن محل النزاع في الفروع التي لا يستقل بها العقل، من قبيل وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وهكذا. إذن محل النزاع هو هذا. وقد أشار السيد الخوئي رضوان الله عليه إلى هذه القضية، اللي يحب يراجعها كتاب المستند في شرح العروة الوثقى الجزء 16 الصفحة 96. لاحظ ماذا يقول: لا يخفى عليك أن محل الكلام في تكليف الكفار بالفروع، أين محل الكلام سيدنا؟ يقول: إنما هي الأحكام المختصة بالإسلام كوجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، وأما المستقلات العقلية التي يشترك فيها جميع أرباب الشرائع، يقول فلا إشكال كما لا كلام في تكليفهم، لا إشكال ولا كلام في تكليفهم بها. يضرب أمثلة كحرمة القتل يستقل بها العقل، وقبح الظلم، وأكل مال الناس عدوانا. إذن خب جيد، لأن إذا أجى فقيه واستدل على تكليف الكفار بالفروع بقضية القتل، يعني قال هناك آيات حرمت القتل على الكفار، إذن هذا دليل على أن الكافر مكلف بمن؟ بالفرع. هذا الاستدلال صحيح يصير؟ ذاك شو يقول السيد الخوئي؟ فما عن الحدائق من الاستدلال الشيخ يوسف البحراني لتكليف الكفار بالفروع بقوله تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ليس كما ينبغي قضية القتل. لماذا؟ يقول لكونه خروجا عما هو محل الكلام. واضح؟ ثم يقول كما إن استدلاله لذلك بتكليف الكفار بالفروع وتبعه على ذلك في الجواهر، قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يقول أيضا في غير محله. لماذا؟ إذ المراد بالموصول يغفر لهم ما، هاي الماء اسم موصول، يغفر لهم ما الذي هو ذنب الكفر، لا ترك الفروع. المهم هاي قضية مهمة ينبغي أن نلتفت لها، إن محل النزاع في الأحكام غير المستقلات العقلية، أما المستقلات العقلية لا إشكال في تكليفهم بالفروع. هاي قضية رقم واحد. القضية الثانية، هل للبحث المذكور عليكم السلام له ثمرة على مستوى الفقه أم هذا معدوم عديم الثمرة؟ هذا البحث عليكم السلام ورحمة الله، بعضهم ذكر أن البحث المذكور لا ثمرة فيه، ولكن يبدو أن هذا القول يجانب الصواب، فإن المتتبع لموارد أبواب الفقه بإمكانه أن يحصل على ثمرات لهذا الخلاف. أنا أذكر بعض الثمرات وراح أركز على الأمور المهمة الابتدائية بحياتنا المعاصر نحتاجها. يعني الثمرة الأولى أنه بناء على عدم تكليف الكفار بالفروع، بالتالي تكون حرمة الربا ليس محرمة، الربا ليس محرمة عليهم، لأن التكليف هو مختص بالمسلمين، أما الكفار لا. بناء على هذا فماذا يترتب؟ يجوز للمسلم أن يكون وكيلا عن الكافر في إجراء معاملة ربوية، ويجوز أن يعطي المسلم هو الفائدة الربوية، ويجوز أن يكون شاهدا عند القاضي على هذه المعاملة، بينما بناء على تكليفه بالفروع وأن الربا محرم على الكفار كما هو على المسلمين لا تجوز هذه الأمور الثلاثة، لا الوكالة ولا أخذ الفائدة عنه ولا الشهادة لهذه المعاملة، لأن المعيار في هذه الأمور الثلاثة متى ما جاز للغير المعاملة له جازت هذه الأمور الثلاثة. الثمرة مهمة جدا. الثمرة الثانية، هناك قاعدة تقول إن التسبيب للحرام حرام أم لا؟ يعني ماذا؟ يعني أنا أقدم للغير وهو جاهل ذاك الغير بشيء، بطعام مخصوط، طعام محرم، هو جاهل طبعا ذاك، وإذا كان عالم شنو بعد حرام هو يدري. فالتسبيب للحرام أن أقدم طعاما إلى غيري فسببت أن أوقعه في الحرام، هل هذا حرام أم لا؟ هذا سؤال، مسألة خلافية. إذا قلنا الكفار غير مكلفين بالفروع فيجوز أن أقدم لهم ماذا؟ الطعام المحرم، لحم الخنزير والخمر، لأنه التسبيب للحرام ليس حرام هذه الأفعال. وأما إذا قلنا لا، الكافر مكلف بالفرع فيحرم عليه شرب الخمر، يحرم عليه أكل لحم الخنزير، فالتسبيب له ماذا؟ غير محرم، حرام العفو. إذن بالتالي الذي يبني، شو هاي نقطة مهمة، على أن الكافر غير مكلف بالفرع فيجوز له أكل الميتة ويجوز له أكل لحم الخنزير وشرب الخمر، لو قلنا بذلك فسوف نوسع على المغتربين في بلاد الغرب الذين يعملون ماذا؟ بمطاعم تلك البلدان ويقدمون الطعام والشراب لهؤلاء. فإن قلنا أنهم غير مكلف ذاك الكافر ولا شيء محرم له، يجوز أن أقدم له تلك الأمور لأنه الكافر غير مكلف بالفروع. هاي ثمرة، وأكو ثمرات مهمة. المهم هاي قضية ثانية ينبغي أن نلتفت لها. فإذا اتضح ذلك الآن نستعرض أدلة القائلين بتكليف الكفار بالفروع، وهو دليل شنو قلنا هذا المشهور لله هو يقدم. يمكن ذكر عدة أدلة لإثبات هذه الشرطية، الإسلام شرط. الدليل الأول التمسك بالإجماع، فقد قام الإجماع بين الفقهاء على ذلك، وإن التكاليف لا توجه للكافر، والذي يخاطب بها خصوصا المسلم. هذا الدليل الأول الإجماع. قلنا كم عندنا أدلة راح نطرح. الدليل الثاني التمسك ببعض الآيات التي تشتمل على عموم في لسانها من قبيل ولله على الناس حج البيت من استطاع، فإن الخطاب وجه، لا العفو هذا ما يفيدنا، هذا تكليف الكفار بما نحن نريد، بالعكس العفو ايه بني اشتبهت، هذا هو ايه نعم ولله على الناس حج البيت، لانه معتم المشهور شنو مكلف بالفروع، بتقرير ان الحج وجه الى موضوع مطلق وهو الناس، هذه الكلمة شاملة للمسلم وللكافر. اي لا غيرها، غير الإجماع على أنه غير مكلف بالفروع. ها؟
أول إجماع على أنه غير مكلف بالفروع. هذه تثبت أنه مكلف.
لا هسه إحنا الكفار هم معتهم مكلفين بالفروع، كفار مكلف بالفروع، فالإجماع على التكليف، الآية هاي مطلقة.
يعني
قلنا سيدك هو يخالف بذلك. بس الوجه الثاني، الدليل الثاني مو قلنا تمسك ببعض عموم الآيات، هاي الآية رقم واحد. بعدنا بالدليل الثاني آية أخرى، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. فهذه الآية دلت على أن التعامل بالإحسان موضوعه الإنسان، ووصينا الإنسان، وكلمة الإنسان كما هو واضح عامة تشمل المسلم وتشمل الكافر. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث على مخاطبة الكفار بالفروع، التمسك ببعض الآيات التي وجهت الخطابات بالفروع على خصوص الكفار. بعد شو تريد أكثر من هاي؟ بل أكثر من ذلك، هذه الآيات قامت بتقريعهم واللوم على مخالفة هذا الفرع. آيات موجودة كما في قوله تعالى ويل للمشركين الذين لا يأتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. لاحظ، وجه الخطاب بالويل لمن ترك الزكاة بخصوص المشرك. ما عاد عندنا آيات بهذا اللسان، لسان التخصيص. نعم، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. هذا خطاب لمن كان؟ للكفار. وكنا نكذب بيوم الدين، قالوا لم نكن من المصلين. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع، الدليل الرابع يتوقف على بيان مقدمة صغيرة يذكرها السيد الشهيد في الحلقة الأولى، هي واضحة جدا. هناك علاقة بين الأحكام الوضعية من جهة وبين الأحكام التكليفية. جوهر العلاقة هذا، ما من حكم وضعي إلا وفي جانبه حكم تكليفي، وإذا شرعت الأحكام الوضعية مجردة عن الأحكام التكليفية للزم التناقض في عالم الاعتبار. فمثلا حينما يشرع هذا الحكم الوضعي الملكية، الملكية حكم وضعي أم تكليفي؟ وضع. حينما يشرح الملكية لابد أن يكون في جانبها حكم تكليفي، وهي يحرم على الآخرين التصرف في ملك زيد. وإلا شوف شلون راح يصير التناقض، لو شرع الملكية أنت يا فلان مالك ولكن يباح للآخرين التصرف في ملكك، فهذا ماذا يستلزم منه؟ هل هناك معنى لتشريع الملكية؟ هل هناك معنى؟ هو هذا التناقض في عالم الاعتبار، يعني ما يعتبر الملكية وأيضا يعتبر إباحة التصرف بها. وهكذا مثال آخر، الزوجية. الشارع شرع الزوجية لابد في جانبها حكم تكليفي ويحرم على الآخرين الاستمتاع بها، ولا لو جوز الآخر يصدق شنو فائدة الزوجية بعد؟ لا معنى؟ وهي بعد إباحة صحيحة القضية. إذن ما من حكم وضعي إلا في جانبه حكم تكليفي. مقدمة واضحة. تعالوا إلى الدليل. نقول إن الأحكام الفرعية على قسمين، وضعية وتكليفية. جيد. ولا شبهة في أن الأحكام الوضعية كما هي ثابتة في حق المسلم ثابتة ماذا؟ في حق الكافر الملكية ثابتة في الجميع، الطهارة، النجاسة، بعد الزوجية، كلها أحكام وضعية ثابتة في حق الكفار والمسلمين. فهنا نسأل عن الأحكام التكليفية، وإحنا نانا مشكلتنا هل هي كذلك أم لا؟ إذا قلت نعم هي كذلك هم أيضا ثابتة فثبت المطلوب. إذا قلت الأحكام التكليفية اللي هي مندمجة مع من؟ إذا قلت نعم هي كذلك ثابتة فثبت نعم المطلوب. وإن قلت لا لا تثبت الأحكام التكليفية فقط الأحكام الوضعية، شنو الإشكال؟ من يجاوبني؟ لازم التناقض في عالم الاعتبار. قلنا شلون انا اجعل حكم وضعي وما اعطي حكم تكليفي بجانبي؟ قلنا بعد فعليه هذا هو الدليل شنو الرابع على تكليف الكفار بالفروع خمسة. بس اريد واحد يناقش لي الدليل الاول، بس واحد اريد، بس الدليل الاول ما اريد هاي الادله الناقشه، اريد واحد يناقش لي الدليل الاول اللي هو شنو الدليل الاول؟ الإجماع. من يقدر يناقش مناقشة علمية؟ ما أدري بعد إجماع نريد نضربه شلون ما ندري. إجماع ناقش لنا يا. نبدأ منا من سمحت الشيخ علي من أحسن، مو إحراج الله يشهد. إحنا هاي بالتالي حتى نعرف مثلا في بعض المواضع حتى نوسع بيها وبعض المواضع لأن ذا معروفة ما قد عن كرب. لنعرف شنو اللي انا اقول، ما ملتق بكم سابقا، ما حاضرين يمني دروس اصول وشيء حتى نعرف. سيدنا الجليل مولانا مولاي شيخ حسين سيدنا الاجل، احنا اسرع وقت ما عندنا.
واول الاجماع ما دام بعض العلماء
لا 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 مو هذا سمح مولانا. زين تفضلوا مولاي. تفضل شيخ.
عفوا شيخ، اولا نناقش الاجماع بالرجوع، اولا هل يوجد روايات او لا يوجد روايات في هذا الموضوع؟ بعد ذلك ان لم توجد روايات فنرجع الى العقل، بان العقل ماذا يقول؟ هل يوافقهم أو يخالفهم؟ بعد ذلك نرجع إلى العرف، نرى أن العرف ماذا يقول باعتبار أن العرف له مكان في الساحة الفقهية.
زين تفضل مولاي. زين هذا الإجماع قاعدة، هذا عندنا نطيها بالإجماع، هذا يعبر عن الإجماع بالإجماع المدركي مثل ما تفضل سمعت الشيخ. الإجماع المدركي ما معنى الإجماع المدركي؟ يعني الإجماع الذي يذكر مع مدارك أخرى معه في نفس المسألة. احنا طرحنا كم دليل مع الإجماع؟ أربعة. الإجماع ويا ثلاث أدلة. هذا الإجماع يقال عنه إجماع مدركي، بمعنى إن اتفاق الفقهاء لأجل تلك المدارك الأخرى نشأ تكون. من أين تكون؟ من تلك المدارك الأخرى، من الدليل الثاني والثالث والرابع. فإذا كان كذلك فلا بد من مراجعة لتلك الأدلة اللي كونت الإجماع. إن كانت تامة فالقيمة والاعتبار لها لا للإجماع لأنه تكون منها، وإن لم تكن تامة فالإجماع ساقط لأجل بطلان ماذا؟ ما تكون منه. يعبر عنه يا إجماع هذا بالإجماع المدركي. فأنت دائما هاي قاعدة إخواني، أينما وجدت واحد يدعي الإجماع ويجيبوا يا آية رواية دليل عقلي أي شيء، قل له هذا الإجماع مدركي. أي لابد أن نرجع إلى المدارك، فالقيمة والاعتبار تكون للمدارك لا تكون لأصل الإجماع. لاحظوا كيف؟ زين ها؟ ها هسه سيدي يقول احتمال. سيدنا لا فرق في عدم حجية الإجماع بين الجزم بهذه المدارك هي المحتملة لتكون الإجماع أو يحتمل تكون الإجماع منها، لا فرق في ذلك. أنت مرة تجزم 100% سبب الإجماع هذه الرواية، هذا شو يسمون هذا؟ مدركي جزمي. مدرك هاي كلمة يقولون فارسية، مو مدرك الجواسيس، مدرك يعني مستند، مدرك جزمي. يعني شلون تعرف؟ قالوا الإجماع، ثانيا قوله تعالى، ثالثا الروايات، فقطعا هذا الإجماع شنو من هاي متكون، وأخرى نحتمل احتمال إن تكون الإجماع من هذه المدارك. هنا شلون في عالم الاحتمال شلون كالقطع أم تختلف القضية؟ بعد إن شاء الله في المستقبل نجي نوضح هذه المسألة أكثر، إنه احتمال المدرك في البين، احتمال هل يضر بهذا الإجماع أم لا يضر. بس هذا المقدار اليوم من الإجماع نحتفظ به عندما أنه نوسع أكثر، لأنه الإجماع بكلام طويل، وإن شاء الله حينما يأتي الشيخ ذكر كدليل أذكر لكم شرطين بالإجماع نقضي بها على الفوضى اللي موجودة به. تعرف أنت تصير عندك بعد مؤشر، أي واحد يدعي الإجماع قل له أوقف، شرطين موجودات يا ولا، إذا لا قل له اعذرنا إجماعكم إن شاء الله في مكان أنا أبين. إذن إخواني هذه أدلة أربعة على تكليف الكفار بالفروع. في المقابل الذي أنكر ذلك اللي هو سيد الخوئي رحمة الله عليه استدل على عدم تكليفهم بالفروع بكم دليل؟ سيد الخوئي ذكر بدليلين. لاحظوا بالله سيد الخوئي شلون يريد يعاند المشهور ويثبت على خلاف. الدليل الأول التمسك بقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا تنكح إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. لاحظ سيد الخوئي شلون قرب الاستدلال، يقول ما المقصود والزاني لا ينكح إلا زانية؟ ينكح ما المقصود به؟ يوجد احتمالان في المسألة. الاحتمال الأول المقصود من النكاح هو العقد الشرعي، يقول وهذا الاحتمال باطل جزما. لماذا؟ لحرمة نكاح المسلم للمشركة وبالعكس، فهذا مما قامت عليه الضرورة بين جميع المسلمين قاطبة. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود ولا ينكاح هو الوطء الخارجي اللي هو تعبير آخر عن من عن الزنا، وطء خارجي يعني عبارة عن الزنا. فتكون الآية السيد أخوي يقول مثل هذا المثال أنه الطيور على أشكالها تقع، هو السيد أخوي يقول والجنس إلى الجنس الآخر يميل، يعني الزاني ما ينكح إلا زانية أو مشرك. فإذا كان المقصود منها الزنا، الزنا يعني الأمر الخارجي، هذا عد المشركين، القرآن إيش قال؟ وحرم ذلك على المؤمنين. يعني شنو معنى؟ يعني الزنا محرم فقط على من؟ على المؤمنين دون الجماعة. هذا دليل على أن الزنا اللي هو شنو الزنا؟ من الفروع، مختص في المسلمين دون الكفار. واضح استدلال السيد الخوي؟ استدلال السيد الخوي يقوم على هاي النقطة، إن الزنا محرم على المؤمنين يعني على المسلمين دون الكفار بقرينة وحرم ذلك على المؤمنين. إيش نفهم من يمها؟ إن هذا الوطء الخارجي، الوطء الخارجي محرم على المؤمن، أما الكافر مو محرم عليه. هاي النقطة اللي يعتمد عليها استدلال السيد الخوي، وهي واهية جدا باطلة، لأن القرآن يصرح لكثير من الآيات أن حرمة الزنا لا يختص بالمسلم، وإنما يعم ماذا؟ غير المسلم من الكفار. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء، هذا وقعت هذه الآية في سياق الخطاب مع الكفار، قاعد تخاطب الكفار وخاطبتهم بهذا الخطاب، ولا تقربوا الزنا. المهم هذا الدليل الأول ما سيد الخوئي مردود. أكو دليل ثاني للسيد الخوئي رحمة الله عليه، يقول التمسك بالسيرة العملية، يقول فإن السيرة تدل على أن الكافر غير مكلف بالفرق، السيرة بين المسلمين بتقريب، إن الكفار يمارسون لعب القمار أمام المسلمين، ويشربون الخمر أمامهم، ويتركون الصلاة، ويفطرون في شهره، ويأكلون الميتة، فلم نجد سيرة بين المسلمين على ردعهم على ذلك، سلا أقل من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيستكشف من عدم الردع عن تلك المحرمات أنهم ماذا؟ من يكملها؟ غير مكلفين بها، وإلا لا ردعوها الجماعة، ليش ما ردعوهم؟ هاي السيرة موجودة، يقول ما سمعنا أنه يجي واحد يردع لكافر على هاي الأمور، دليل على أن الكافر غير مكلف بها، ولا لا ردعوه. يعني القضية واضحة عندكم أنه مو مكلفين، فليش نردعهم احنا؟ هذا هو الدليل الثاني اللي ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه. هذا الدليل الثاني قابل للمناقشة، فإن ما ذكره السيد الخوئي يدور بين أمره، إما أن هذه السيرة تدل غير مكلفين بالفروع، أو مكلفين ولكن لا يردعون عن تلك المنكرات. أي سيرة، السيرة اللي جاءها السيد الخوئي ترى تدور بين أمره، إما أنهم غير مكلفين أصلا، أو لا مكلف الكافر هذا بس ما قام السيرة على ردعة، ولا يثبت شنو الأول دون الثاني. نظير المخالفين اليوم السنة اللي ويانا، هم ما قامت سيرة على ردعهم من باب الأمر بالمعرفة أني عن المنكر، هم يقول غير مكلفين بالفروع، فعدم التكليف، فعدم ردعهم عن المنكرات لا يدل على أنهم غير مكلفين، بل لعلهم يكلف بالفرع هذا الكافر، ولكن عدم ردعة من باب عدم اجتماع شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما لا يجب ردع المخالف عن ذلك. إذن هذان الدليلان لا يثبتان المطلوب، فالصحيح إن الكافر مكلف بالفروع كل مسلم بلا فرقين. خلنا ناخذ هذا. وأما بالنسبة إلى شرطية الإسلام فقد ذهب المشهور إلى عدمها. بل من هاي الناحية، لأن يعني السيرة لسانها مجمل، يعبرون عن السيرة لسانها أخرس، مثل الفعل المعصوم. فعل المعصوم إن يجي المعصوم يروح للمسجد الله أكبر، صلى ركعتين، خب هاي الركعتين واجبة احتمال، مستحبة احتمال، مباحة هم احتمال. فعل المعصوم لا يعين، لا يتكلم. نعم نستفيد من أما هذا الفعل اللي سواء المعصوم ترجاز، وهكذا السيرة. السيرة على عدم الردع، ردع هؤلاء، إن لا نردع، لا لم نسمع أن ردعوا، لا يدل على أنهم غير مكلف. احتمال أنهم مكلف، بس عدم اجتماع شراط الأمر بالمعروف هم اللي خلتهم يردعون المسلمين عنه. السيرة أعم، لا تعطي مفاد واضح. يقول فقد ذهب المشهور إلى عدمها، يعني الإسلام مو شرط كما قلنا هو الصحيح. وبشنو أدلة الجماعة؟ أدلة الجماعة جهد، كم دليل قلنا احنا؟ الإجماع واحد، الشيخ ما ذكره. زين، هاي فقد ذهب المشهور إلى عدمها، هذا الدليل يريد يبين حال المسألة. الشيخ فقد ذهب المشهور يريد يبين واقع المسألة، ترى المسألة مشهورة عند الفقهاء، يريد يجعل الشهرة دليل. شنو رأيكم؟ ها؟ فقد ذهب المشهور إلى عدمها تمسكا بإطلاق، لا بالعكس، قرينا على أنه يريد يبين واقع المسألة. ترى يقول فقد ذهب المشهور يا أبي ليش ذهبت إلى عدم المشهور؟ قال تمسكا بالإطلاق، بإطلاق الأدلة. هذا الدليل الأول. الإجماع الشيخ ما ذكره، من قبيل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، قلنا بعد وبالوالدين أحسن، هذا خطاب عام. هذا الدليل تصنيفنا الدليل الثاني بعد الإجماع. الدليل الثالث بل وخصوص بعضها، قلنا بعض الأدلة لا لسانا خاص، من قبيل قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يأتون الزكاة وهم بالآخرة هم. وشون هاي ما سلككم في سقر؟ نفس الشيء. وأكو دليل رابع، قضية الملازمة بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية. خب جيد، سؤال هنا جديد. إذا أسلم الكافر هل يطالب بالقضاء أم لا؟ وهي ابتلائية في خصوص الصدر الأول من الإسلام، إنه دخلوا للإسلام وهم على الكفر، اللي خصوصا أعمارهم مش قد كانوا دول دخلوا 60-70 سنة، أغلبهم كبار السن، ففترة عاشوها في مسألة الكفر. فلو أعلنوا الإسلام ما هو موقف الشارع من تلك العبادة على أقل الصلاة أو الصوم؟ هل يطالبون بالقضاء أم لا؟ الشيخ يقول لا يجب عليهم القضاء، وذلك لدليلين. الدليل الأول التمسك بقاعدة الإسلام يجب ما قبله، يعني الإسلام يهدم ما قبله، يعني من دخل إلى الإسلام فالإسلام يرفع ما حصل ما قبله من تبعات ومن آثار. يجب يعني ماذا يجب؟ يعني يهدم ما قبله وكأنه لم يحصل شيء. وهذه القاعدة لسانها عام يجب يعني يهدم ما قبله. طبعا ما عدا ها ما عدا مسائل القصاص، الدم هاي ثابتة الإسلام ما جابها، قضية السرقة فمو واحد حرامي بالكفار والله صار مسلم كون حتى أنا ما أرجع أموال الناس، لا الأمور هاي العباد المعاملات الأمور المالية هاي ثابتة في مسألة العبادات اللي بينه وبين رب العالمين الذي بينه وبين الله عز وجل الإسلام يجب عما قبله. هذا الدليل الأول. هذا الدليل الأول شوي رجاء التفتوا إليه، الشيخ يقول هذه الرواية ضعيفة السند فإنها لم ترد من طرقنا المعتبرة وإنما نقلت في كتب العامة. نعم الذين أول من نقلها صاحب عوالي اللآلئ الشيخ أبي جمهور الأحسائي رحمة الله عليه، عاش في القرن الثامن في زمان الشهيد الثاني، الشهيد الأول في ذاك الوقت عاش، في كتاب عوالي اللآلئ ذكر هذه الرواية، وإلا هي لم تذكر في مجامعنا الحديثية المتقدمة مثل لا بالتهذيب لا بالكافي لا بكتب الصدوق. بالتالي تكون هذه الرواية ماذا؟ طبعا ذكرها في اللآلئ مرسلة، تكون الرواية ضعيفة السند. زين، فإن قلت إن عمل المشهور برواية ضعيفة السند ماذا يكون؟ جابرا لضعفها، فبالتالي إذن هذه الرواية بالرغم من ضعفها سوف تكون صحيحة بناء على كبرى الجابرية. رجاء شوي التفتوا، نعم احنا بداك الدرس شنو قلنا مشكلة الشهرة؟ مشكلة كبروية ومشكلة شنو كانت؟ صغروية. الكبروية لا دليل على ان المشهور يجبر الرواية، المشكلة الصغروية ما نقدر نحرز ان المشهورة في مقام الافتاء عملوا بتلك الرواية لان كتب الاستدلال ليست بأيدينا. اكو مشكلة صغروية هسه طلعت منها وهي اخرى نلتفت اليها، الشهرة إنما تكون جابرة للشهرة بين قدماء الأصحاب، هؤلاء لقربهم من عصر الناس إذا رووا رواية وعملوا بهذه الرواية لا يمكن أن نقول مع ضعف الرواية لذلك عملوا بها. لاحظوا كيف؟ وهنا هذه الرواية موجودة عند قدماء الأصحاب؟ لا، أول من ذكرها منو قلنا؟ عوالي اللآلئ في القرن الثامن، يعني بعد العلامة ما أدري بكم سنة، العلامة عايش بالستمية، صاحبنا عوالي اللآلئ 900 وفوق 930 هيك 32. فالرواية حتى لو سلمنا بكبرى الجابرية لا تنفع. زين، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني ما ذكره في المدارك من إن التكليف بالقضاء في العبادات غير صحيح، لاحظوا شوية رجاء صاحب المدارك ماذا يقول؟ يقول هذا شو وقت نكلف بالقضاء؟ إما يكلف بعد الإسلام بعد ما يسلم نقول له عليك القضاء، وإما يكلف قبل الإسلام يعني حال كفرة. على الأول يعني إذا أسلم ونطالبه بالقضاء ها خلاف قاعدة الإسلام يجبه عما قبل، وأما الثاني نكلف بالقضاء قبل ما يعلن إسلامه يصير ها؟ ليش؟ شنو المشكلة؟ عدم تأتي قصد القربة، فهو إذا هو ما يعترف بأصل الإسلام شلون يصل القربة إلى الله تعالى؟ إذن الكافر إذا أسلم لا يجب عليه القضاء، إما لحديث الإسلام يجب عما قبله أو لخصوصية أشار إليها صاحب المدارك في المقام. خلينا نطبق العبارة. أجل، هاي أجل شنو أجل؟ يعني هذا مطلب ثاني. إذا قلنا يطالب بالقضاء أو لا يطالب، إذا أسلم الكافر هل يطالب بالقضاء؟ لا يجب عليه القضاء، وذلك لوجهين. الوجه الأول لقاعدة الإسلام يجب ما قبله، الثابتة بالسيرة القطعية في زمان النبي صلى الله عليه وآله عن العفو عما سلف. هاي الثابتة شو يقصد بها الشيخ؟ من اللي التفت لها؟ لقاعدة الإسلام الثابتة، شو يريد يقول الشيخ؟ يريد يقول بابا هاي صحيح الرواية ضعيفة السند، بس مضمونها ماذا؟ مضمون الرواية ثابت، لأن قلنا اللي دخل إلى الإسلام كلهم، أغلبهم، مو أقول كلهم، أغلبهم اللي دخل الإسلام وهو على كبر وشريحة واسعة من الناس، فلو طالبهم النبي بالقضاء في ذاك الوقت لذاع واشتهر وبان. المسألة مو خفية، مسألة داخلة في محل الابتلاء، يعني أغلبهم هم على الكفر 50-60 سنة لكانوا يطالبون بالقضاء، ولو طالبهم بالقضاء لباع لذاع وبان واشتهر ووصل إلينا. فهاي القاعدة صحيح الرواية ضعيفة السنة، بس رجاء مضمون الرواية ثابت بالسيرة القطعية أو مو ثابت؟ هذا كافي ما دام مضمونها ثابت وإن كان سنتها ضعيف. يقول الثابتة بالسيرة القطعية في زمان النبي صلى الله عليه وآله على العفو عما سلف، وبمثل قوله تعالى أيضا ثابتة هاي القاعدة، قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، بل لا يمكن توجيه هذا الدليل. الوجه الثاني، هذا الوجه الثاني، بل لا يمكن توجيه الأمر بالقضاء إلى الكافر في العبادات لما أشار إليه صاحب المدارك. لاحظوا إن التكليف بالقضاء، من أكلف بالقضاء متى؟ إذا أسلم أكلف بالقضاء بشرط الإسلام، هذا خلق قاعدة الإسلام يجبه أما قبله، أو تكلف بالقضاء حال كفره، والتكليف بالقضاء لا بشرطه، لا بشرط الإسلام، يعني حال كفره أكلف بالقضاء، هذا يصير، هذا خلف اشتراط قصد القربة، فلا تتأتى منه هذا الشخص قصد القربة. إذن تكليفه بالقضاء بعد الإسلام خلف هاي القاعدة، وتكليفه بالقضاء حال كفره هذا متى أتى من قصد القربة؟ ده هو ما معتقد بأصل الدين، شلون يصلي بعد هذا؟ تعال قضي وهو كافر، تعال قضي، هذا غير صحيح. الحمد لله رب العالمين، اعذرنا شوي تأخرنا اليوم.